ذي الإكرام قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة المباركة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بيننا على شاشتكم الطيبة المباركة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برنامجكم الذي يعتز بكم كثيرا مع الأسرة المسلمة. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين، اللهم آمين. وبعد، كل فتاة تحلم برفيق العمر وتتصوره على الكيفية التي تسرها وتسعدها، بل إن البعض أحيانا يغالي فيريده وجها يعني سينمائيا مثلا. يعني على كل حال، لك يا ابنتي أن تحلمي كما تريدين بمن يكتبه الله عز وجل زوجا لك. وفي ذات الوقت أيضا فإنها تريد بيتا يحقق لها كل ما تتمنى من أمنيات مادية ومعنوية، غير أن الأمور كما تعرفونها وكما عهدناها لا تسير أبدا وفق ما يتمناه الإنسان، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. الزوج يا ابنتي رزق يسوقه الله عز وجل إليك، وكم كررت في هذا المكان أن الزوج رزق، وأن ذلك مسجل، وأنت لا تزالين جنينا في رحم الأم، أتممت 120 يوما فجاء الملك بأمر الملك تبارك وتعالى وسجل كل ما يتعلق بالأرزاق، ومنها زوجك فلان ابن فلان، فعندما تحين الساعة ويتقدم هذا المبارك الطيب ويطرق بابكم الميمون، فينبغي أن نحمد الله عز وجل على اختيار ربنا لنا. وكل ما يختاره رب العزة لعبده هو الخير بعينه. هو القائل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادته وتلك مشيئته، إذن عندها ينبغي أن نرضى وأن نصر باختيار ربنا تبارك وتعالى، وأن نحمد الله تبارك وتعالى الذي وجه إلينا نصيبنا، وجه إلينا رزقنا، وجه إلينا الخير عندما جاء صاحبنا وطرق الباب يريد شرف الانتساب إلينا ويريد مصاهرة أسرتنا. أهلا وسهلا به ومرحبا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم علينا وعليه بخير، وأن يؤدم بيننا على كتابه وسنة رسوله والرضا. هذا ما ينبغي، أن نشعر به وأن نفكر فيه وأن نعتمده منهاجا في مثل هذا الظرف. إذا يسر الله عز وجل وجاء ابن الحلال: يا رب نحمدك ونشكرك وأسألك أن ترضيني بما قسمت لي. هذه لغة البنات الطيبات الراضيات بما قسم الله عز وجل. وهذا الشعور بالرضا الذي يملأ الفؤاد مع الفرحة طبعا بالمناسبة، لو أننا أخذنا الأمور على هذا الأساس والله سنسير بإذن الله في الاتجاه الصحيح، ونشعر حينها بقدر الفرحة الحقيقية وبالخير الذي امتن الله به علينا، وينطبع في نفوسنا هذا الذي ارتضاه الله لنا، ينطبع في النفوس انطباعا طيبا للغاية، ونشعر حينها بالفرحة وبمستقبل طيب بإذن الله. فإن أناسا ارتابوا في هذا الأمر ولم يحسنوا استقبال ما قضى الله عز وجل به، ولم ترضى إحداهن تماما بما قسم الله لها من الرجال، وتنظر دائما إلى من حولها: فلانة تزوجت من فلان الغني الذي يملك كذا وكذا، أو الموظف في جهة كذا وكذا، وتقارن بين فلانة وبين ما امتن الله به عليها، تقارن مقارنات أو مقارنة لا محل لها، وما كان ينبغي أبدا أن تنظر إلى غيرها في هذه الساعة. بعض النسوة في العهد النبوي، بل وفي مقدمتهم السيدة أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أم سلمة وعن كل أمهات المؤمنين، يبدو أنها حملت سؤالا حملت سؤالا للنساء يتردد بينهن، فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ما اختص الله به الرجال من أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل في الميراث، وأن الرجال يجاهدون والنسوة لا تجاهد، أو ما إلى ذلك، السؤال الذي طرحته أسماء بنت يزيد على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أمانة حملتها من النساء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرجال يجاهدون ولا نجاهد، الرجال يحضرون الجمع والجماعات، الرجال يحملون الجنازات، الرجال يتقاضون في الميراث ضعف ما تتقاضاه المرأة، فماذا لنا يا رسول الله؟ فكانت إجابته عليه صلوات الله وسلامه: أخبري من وراءك بأن حسن تبعل المرأة أو الزوجة لزوجها يعدل ذلك كله، يعدل كل ما اختص الله به الرجال وكلفهم به من الجهاد ومن الجمع والجماعات ومن حمل الجنازات. إن الله عز وجل يعوض المرأة التي أحسنت معاشرة زوجها، يعوضها بما يفوق ذلك كله إن شاء الله من فضله وكرمه. وأما الإجابة على سؤال أم سلمة فجاءت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اختص الله عز وجل الرجل بأمور تساعده على أداء دوره في الحياة، تساعده على إنجاز المهام التي كلف بها أمام أسرته وأمام دينه إذا دعت الحاجة. فخلقه تبارك وتعالى على كيفية خاصة في جسده وعقله ونفسه ليكون مؤهلا على أعلى مستوى للقيام بهذه المهام. فلا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولكي تطمئن ابنتنا الكريمة وأخواتنا الكريمات، اعلمنا يرحمكن الله بأن مقياس التفاضل في الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. بقدر ما تقدم المسلمة المباركة لربها الكريم ولزوجها ولمجتمعها ولبلدها ووطنها وأمتها، بقدر ما تقدمين يا ابنتي من أعمال البر والخير ومما يفرض عليك من الواجبات وأنت تريدين إرضاء رب العالمين تبارك وتعالى، بقدر ما تجنين من الخير والأجر والمثوبة وتحتلين كذلك مكانا عظيما بين الناس. هكذا تكون الأمور، هكذا تكون الأمور. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، ماذا تريدين بعد ذلك؟ رحمني الله وإياك. المهم، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يخلقنا متفاوتين في الأرزاق ومتفاوتين كذلك في الأقدار، لأن المنزلة الاجتماعية والمنزلة العلمية، كل ذلك أيضا من الأرزاق. شاء الله عز وجل أن يخلقنا متفاوتين في هذه الأمور. فإذا رضي أحدنا بما قسم الله عز وجل له، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالمهم نصيحة غالية لابنتي الغالية، عندما يتقدم ولدنا المبارك ويطرق الباب الميمون، فافرحوا واحمدوا الله عز وجل على ما أفاء عليكم به وتكرم به عليكم ومنحكم شابا مباركا طيبا من المصلين ومن الصالحين الذين يحرصون على اللقمة الحلال. هذا كنز من الكنوز، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فرأس ماله دينه وخلقه، وعندما يكون أو عندما يأتيكم متحليا بهذه القيم الكريمة فهذا كاف أن تستبشروا إن شاء الله بنسب ومصاهرة طيبة بإذن الله. وهنيئا لكم هذا الوافد عليكم الذي سينضم إلى قائمة العائلة شقيقا لأبنائكم وبناتكم كذلك. فأرجو من ابنتي الكريمة إذا حدث هذا ووصلنا إن شاء الله إلى هذه المحطة المهمة من حياتنا، أنصح لك يا ابنتي ألا تقارني أبدا هذا الخاطب الذي سيكون بعد أيام زوجا، لا تقارني بينه وبين غيره، يعني لا وجه للمقارنة في هذه الحالة. هذا رزقنا ساقه الله إلينا، مرحبا به والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن يكون أهلا للقوامة على شؤون أسرة، ويؤدي واجبه نحو زوجته وأبنائه على الوجه الطيب، وأن يطعم الأسرة ونفسه من الحلال الطيب إن شاء الله، وأن يعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو المطلوب. إذن الرضا مهم جدا في هذه المرحلة، فلا ننظر إلى ما في أيدي الناس، لا ننظر إلى ذلك، ونرضى بما قسمه الله لنا. وقضية السعادة قضية نسبية، فعلا هي قضية نسبية، نحققها إن شاء الله على أي مستوى كان، على أي مستوى مادي كان. المهم أن نقدم لربنا الذي يمنح هذه السعادة لعباده، أن نقدم له من الطاعة ما تترتب عليه تلك السعادة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال ولا شقاء، بل هداية وسعادة وتوفيق وطمأنينة وهدوء بال وحياة تمشي إن شاء الله مشيا طيبا مريحا دون عراقيل ودون متاعب بإذن الله. بفضل طاعة الله والالتزام بأمره والعيش في سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم، السعادة متوقفة على طاعة ربكم والالتزام بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. من التزم بهذا إن شاء الله سيفوز بحياة زوجية اجتماعية طيبة بإذن الرحمن الرحيم. المقارنات مرهقة ومتعبة ولن تغير من الواقع شيئا، بل على العكس سنمضي بسببها أوقاتا عصبية، ولن يكون هناك توفيق أبدا، لأن التوفيق بين الزوجين مبني ومؤسس على رضا كل منهما بالآخر، رضا كل منهما بالآخر. ألم نتفق في بداية هذا اللقاء على أن الزوجة رزق؟ إذن والأرزاق بمقادير، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن نرضى يا ابنتي، فإن زيجات كثيرة قد فشلت وتحطمت وتشرد أبناؤها أعاذكم الله بسبب المقارنات الدائمة بين ما نحن عليه وما كان عليه غيرنا. فلنتق الله تبارك وتعالى. دخلت بيت الزوجية، نعم، اللهم لك الحمد على كل حال، هناك خير كثير قادم، هناك زوج يجد ويجتهد ليوفر لك حياة كريمة طيبة، هناك طفل قادم ستشرق معه كل أبواب السعادة، وستنتقل الأسرة بمولده إلى حياة أخرى، نعم، إلى آمال أخرى، ومعه ستعظم الأحلام وأمنيات المستقبل، وستكون للحياة قيمة بحركته بيننا مع أخته أو مع إخوته بعد ذلك. ثم هذا الذي آثرنا على غيرنا ورأى في بيتنا ما لم يره في بيوت أخرى، وجاء معتزا بهذه الأسرة وهو يؤمل فيها خيرا كثيرا، وهو يقول جئت لأنال شرف الانتساب إلى هذا البيت، أبعد أن يأتينا بهذه المشاعر الطيبة وبحسن الظن فينا إلى هذه الدرجة؟ أبعد ذلك كله نقارنه بغيره، أو ننظر إلى خطيب فلانة أو علانة؟ لا 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 أبدا. الحمد لله، رضينا بما قسم الله. صدقيني يا ابنتي، كل ما يتفضل به ربنا علينا من الأرزاق في هذا الجو، جو الرضا والقبول بما قسم ربنا، سيكتسب قيمة لا وجود لها في أماكن أخرى، سيعظم شأن النعمة، صغيرة كانت أو كبيرة، سيعظم شأن المتعة بما أنعم الله به علينا، وسنشعر بسعادة لا وجود لها في بيوت الأغنياء ولا في بيوت الكبار، لأن السعادة كما قلت مرهونة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، هذا هو الحق بعينه. خذي ممن جرب هذه الحياة واطمئني، رحمني الله وإياك. لا تقارني زوجك بأبيك، الحتة دي مهمة جدا. لا تقارني زوجك بأبيك، أبوك هو أبوك حنانا وإيثارا لك وحبا وتضحية من أجلك. كل الذي يؤمله أن يراك سعيدة بين أخواتك وبين إخوتك، وهدفه الأسمى في الحياة أن يرى أهل بيته سعداء موفقين. لغته تختلف تماما عن لغة الزوج. نعم، ربما يمنحك زوجك من حنان الزوجية ما يعوضك إن شاء الله ما كنت تتلقينه في بيت أبيك من الحنان الأبوي بإذن الله. هذا ميسور ومتوقع إن شاء الله، لكن المقارنة خطر شديد. فهذا والد، هذا والد، وهذا زوج. أنت بالنسبة لأبيك جزء لا يتجزأ منه، ولك عنده ما لا يكون لغيرك. وهذا زوج كان يوما ما رجلا أجنبيا عنك، هو ابن فلان وأنت ابنة فلان. حب هذا أي حب الوالد يختلف تماما عن حب الزوج. نعم، أمور أخرى لا نريد أن نفصل فيها الكلام تؤكد المخالفة وتؤكد على أن المقارنة خطر كبير، بمعنى أنك لن تجدي لدى الزوج ما كان يمنحه لك أبوك. كثيرات من بناتنا عندما تتعرف على الرجل الآخر الذي دخل حياتها وهو زوجها، أمور كثيرة وعلامات استفهام حائرة تظهر أمامها بسبب تلك المقارنة، وربما تضطرب الأمور لديها. أنا أنصح لك لوجه الله، أبوك هذا شخصية لن تعوض ولن يقدم لك أحد ما قدمه هذا الحبيب الغالي. ومهما تعددت الأحبة في حياتك، أنا واثق أن أحدهم لن يرتقي أبدا إلى مستوى هذا الحبيب الذي تستمدين منه الكثير والكثير. نعم، وكم من فتاة كما قلت أو زوجة أو امرأة قارنت وطالت عندها المقارنة، فكان ذلك سببا في متاعب كثيرة. كل له منزلته، وكل له عطاؤه، وكل مستعد أن يقدم من التضحية ما يتفق مع وضعه بالنسبة لك. وبعدين الحياة شيء، والأحلام الوردية التي كانت شيء آخر. الواقع الذي تحياه الأسرة وتحياه ابنتنا الكريمة في معية زوجها، الواقع شيء والأحلام الوردية شيء آخر. وينبغي أن تكوني مستعدة يا عزيزتي، ينبغي أن تكوني مستعدة لمواجهة هذا الواقع وما يطرأ في حياة الأسرة من جديد من ابتلاءات منوعة لا يعلمها إلا الله. ينبغي أن تكوني مستعدة لمواجهة ذلك كله. أسأل الله عز وجل أن يخفف عنك وعنه، وأن يعيش كل منكما سعيدا موفقا مع الآخر، وأن يجعل عيشكما سعادة في سعادة، وأن يصب عليكم من الخير صبا. هذا الذي أرجوه وأدعو لكم به وأتمناه وأسأل الله أن يحققه. لكن الواقع يفرض علي أن أنصح لك أن تكوني حتى وأنت في بيت أبيك وقبيل أن تدخلي بيت الزوجية، يحتم الواجب علي أن أنصح لك أن تكوني مستعدة لمواجهة ما يقدره الله عز وجل. لأن الإنسان خلق ليبتلى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبتليكم. سبحان الله، هذا آت لا محالة. فانشغلي، رحمني الله وإياك، انشغلي بواجبك في بيت زوجك. ادخلي هذه الدار وقدري الزواج ومتطلبات الزواج وما تفرضه الحياة الاجتماعية الجديدة عليك، وانشغلي بأداء دورك. هنا أمر مهم جدا جدا، ليت الوقت يتسع له، والله أتمنى. الفقرة التي أمامي الآن، اسمعي يا ابنتي، اعتدلي في تقديم الولاء ولا تتعصبي لعائلتك التي كنت ولا زلت تنتمين إليها، ولا تتعصبي لعائلتك على طول الخط على أنها المثل الأعلى. هذا أمر مهم جدا جدا، أن أعتدل في تقديم الولاء وتوزيع الولاء بين أسرتي التي خرجت منها والأسرة التي دخلتها حديثا زوجة على كتاب الله وسنة رسوله. هذا الاعتدال ركن وشرط أساسي لمن أراد أن يحقق السعادة في بيت الزوجية. بعض البنات يتعصبن تعصبا أعمى للبيت الذي خرجت منه، وتظل لفترة طويلة بعد الزواج وهي تعيش هناك بروحها وبنفسها وبأحلامها، وتظل مشدودة إلى البيت الذي تربت فيه. نحن لا ننكر عليك أبدا أن تبذلي الحب لهم فهم جديرون بذلك، وأن تكوني على ولاء لهم، هذه طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن تكوني مشغولة دائما بأبويك وبإخوتك تريدين أن تسمعي عنهم الخير كله، نحن نريد ذلك ونؤيدك في هذا. لكن اعلمي يرحمك الله أن المبالغة في ذلك تشكل خطرا شديدا عليك في أداء واجبك وفي لغتك وفي محبتك لأهل المنزل الذي طلبك زوجة فيه. نعم، كثيرات منهن في كل وقت وحين تتشدق بعبارات لا تمل من تكرارها. في بيتنا تسير الأمور كذا وكذا، أمي كانت وكانت وكانت، أبي كان وكان وكان، أشقائي كانوا، على طول الخط، ما زالت وقد مضى عليها عام وعامان وثلاثة وأكثر، ولا تزال تنظر إلى بيتها على بيت أبيها على أنه المثل الأعلى للبيوت، ولذلك تنظر إلى الجهة الأخرى نظرة تفقدها الموضوعية في التعامل. أحذر من المبالغة في ذلك، وأطلب الاعتدال في ذلك. أهل بيتك الجديد وفي مقدمتهم الزوج ينتظر منك ولاء واضحا واحتراما واضحا ومحبة هي الأساس المتين في الحياة الزوجية، ولغة طيبة قائمة على المحبة والاحترام المتبادل. وأهل بيت الزوج يسرهم جدا أن يسمعوا منك كلاما طيبا يؤكد لهم أنك محبة لهم وأنك ترغبين في الخير كله لأهل هذه الدار التي انتقلت إليها. عندما يرونك متحمسة لبيت الزوجية، تحسنين التعامل مع كل أفراده، تحسنين التعامل بعواطف صادقة للزوج، يسعدهم هذا ويسرهم هذا، ويقبلون عليك ويحسنون اللغة معك والتعامل معك، بل إنهم سيدعون لأبيك ولأمك، سيدعون للوالد الطيب الذي أطعمك من الحلال ورباك أحسن تربية وأعدك إعدادا سليما وصحيحا لتحمل رسالة الزوجية في بيت الزوجية. سيدعون للوالد وللوالدة اللذين أوصيات خيرا بأهل هذه الدار وفي مقدمتهم زوجك يا ابنتي. نعم، فاعتدلي، كثيرات كما قلت أمضت سنوات في بيت الزوجية وما زال شغلها الشاغل ما يجري في بيت أبيه، هذا أمر مزعج جدا للزوج ولأهله. ونستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا أبي، وأسأل الله أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك. بعد إذن حضرتك يا أبي، بس عندي سؤال في الميراث، وبعد كده أقول لحضرتك على شيء تاني. يعني كنت عايزة أسأل، هل المش متعلم يعني يتساوى مع المتعلمين في حق الميراث، أما من شأن يعني في حضرتك في اللي أنا عايزة أقوله لك الثاني؟ أشكر حضرتك جدا على الحلقات الثلاثة بتوع الوالدين، ربنا يا رب يجازيك عليهم خير، ربنا يا رب يبارك فيك. والله يا أبي دايما بتبشرنا الله، يعني والله أشهدكم، أشهد المشاهدين وأشهد أصحاب قناة الرحمة، دايما أبي يبشرني بالخير، ودايما كده حضرتك منار علينا، وربنا يا رب وانفتاج راسي، ربنا يبارك فيك ويعطيك، وربنا يشفي أبي الشيخ محمد حسان ويشفي أبي الحوين يا رب، وبارك في أبي أبي الفتوح، ربنا يبارك فيك ويجازيك خير يا أبي، وربنا يعطيك كل خير على هذه الكلمات الرائعة.
شكرا جزيلا يا ابنتي، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل دعائك للشيخ محمد وللشيخ أبي إسحاق. أسأل الله أن يمن عليهما بتمام الصحة والعافية، وألا يحرم المسلمين من علمهم، اللهم آمين. أما بخصوص السؤال، ابنتي تقول: هل المتعلم بين أبناء الأسرة يتساوى مع الذين لم يتعلموا من أبناء الرجل الواحد؟ بمعنى عند توزيع التركة، هل نعطي للذين لم يتعلموا ما يعوضهم من عدم التعليم؟ يعني إذا كان عندنا مثلا فدان، نعطي للمتعلم نصف فدان، ونعطي مثلا لمن لم يتعلم فدانا كاملا؟ الحقيقة التي ينبغي أن يعلمها الجميع، يعني يكاد هذا الأمر يكون عادة عند الناس، أنت تعلمت وأخوك ما تعلمش، يبقى إذن نمنح هذا الذي لم يتعلم ضعف الذي يأخذه المتعلم. أقول هذا ظلم وليس من شرع الله عز وجل في قليل أو كثير. يتساوى الجميع في الميراث، في الميراث، لأن العلم والنور الذي اختص الله عز وجل به واحدا من أبناء الرجل الواحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هل تحرمونه من الميراث لأنه تعلم؟ وهل وقف هذا المتعلم في وجه أخيه في يوم من الأيام ومنعه من التعليم؟ اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم. أشكركم جميعا، وأشكر أبناء الفنيين في قناة الرحمة الفضائية على جهودهم المشكورة، ونلقاكم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.